أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال على جريان الاستصحاب التعليقي، وبالخصوص ما ذكره المحقق النايمي رحمه الله حيث قال بعدم جريان الاستصحاب التعليقي. ذكرنا أن عبارته مبهمة، فسروها بتفاسير متعددة. ذكرنا تفسيرين، والتفسير الثالث ما ذكره السيد اليزدي رحمه الله في بحثه عن العصير الزبيبي والعصير العنبي. قال بأنه هناك إذا ورد الدليل بأن العصير المغلي يحرم فإنه لا يجري فيه الاستصحاب التعليقي، ولكن إذا ورد العصير العنبي إذا غلا يحرم فإنه يجري فيه الاستصحاب التعليقي. فصل بين هاتين العبارتين، عبارة العصير المغلي يحرم وعبارة العصير العنبي إذا غلا يحرم، فإنه في الأول إنما يكون قيدا للموضوع، أي أنه موضوع للحكم، وحينئذ ما لم يعلم الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب ويثبت الحكم فيه، فلا بد من العلم بالموضوع حتى يمكن أن يثبت الحكم بالنسبة إليه، فما لم يعلم الموضوع لا يجري الاستصحاب. بخلاف الثاني فإن الحكم والموضوع معلوم ويشك في بقائه وارتفاعه، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب فيه الاستصحاب التعليقي. وقال السيد اليزدي السيد الحكيم رحمه الله في مستمسكه أن هذه القيود إذا كانت قيودا للموضوع لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب التعليقي فيه لعدم تحقق الموضوع فيه، أي لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه كما ذكره المحقق النايني. وأما إذا كانت من شروط الحكم وليس من قيود الموضوع فإنه يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي. قال السيد الحكيم أن المحقق النايني يرى بأن قيود الحكم يرجع إلى قيود الموضوع، كل ما ورد في الدليل إذا كان قيدا يرجع إلى الحكم فإنه في اللب والواقع إنما يرجع إلى قيود الموضوع، وقيود الموضوع لا يجري فيه الاستصحاب التعليقي لا يجري فيه لعدم تحقق الموضوع فيه. هذا هو في الواقع، وإن كان في ظاهر اللفظ قد أخذ هذا القيد قيدا للحكم، إلا أنه في الواقع واللب إنما ترجع هذه القيود أي قيود الحكم إلى قيود الموضوع. ولذلك قالوا بأن القضية الشرطية أي قيود الحكم، القضية الشرطية ترجع إلى القضية الحملية أي قيود الموضوع، فإن القيود الشرطية القضية الشرطية ترجع بالأخرة وفي الواقع إلى قيود الموضوع إلى القضية الحملية، وأقام البرهان على ذلك. هذا كلام السيد الحكيم رحمه الله. إلا أنه السيد الصدر أشكل عليه بإشكالات ثلاث. الإشكال الأول أنه لا فرق بين أن يكون القيود قيود الحكم أو يكون القيود قيود الموضوع، فإنه لو كان هناك جعل ومجعول وتفكيك بين الجعل والمجعول لا يفرق بين القضيتين. أن هناك جعل ومجعول كلا الأمرين يتحققان في القضيتين، قضية الحملية أي قيود الموضوع وقضية الشرطية أي قيود الحكم، فلا فرق بينهما، هناك جعل وهناك مجعول، وقيود الحكم يرجع إلى المجعول أي أنه يرجع إلى الموضوع، فحينئذ لا يفرق بين القضيتين. وحين أنتم تفرقون بأنه لا بد إذا ورد الدليل العصير المغلي يحرم، والدليل إذا ورد العصير العنبي إذا غلا يحرم، لا يفرق بينهما ما دام هناك جعل ومجعول. وتفكيك بين الجعل والمجعول على رأي المحقق النايني رحمه الله، فحينئذ لا يفرق بين هذا. وأما على رأي الاتحاد، جعل ومجعول متحدان كما هو رأي السيد الحكيم، رأي أغضياء العراقي، أنه لا، ليس هناك جعل ومجعول وتفكيك بينهما، بل الجعل هو مجعول والمجعول هو الجعل. ذكرنا سابقا بأن المحقق النايني يرى التفكيك بين الجعل والمجعول، بينما المحقق العراقي ومن تبعه يرى بأن الجعل عين المجعول والمجعول عين الجعل، لا تفكيك بينهما. بناء على هذا الرأي الذي منهم السيد الحكيم رحمه الله، حينئذ لا يفرق بين القضيتين، حملية كانت أو شرطية كانت. الجعل مجعول واحد، فما يرجع في القيد من الجعل يرجع إلى المجعول حينئذ. هذا هو الإشكال. إلا أنه يورد عليه بأن هذا مبنى أصولي ثبت في علم الأصول من أن هناك جعل ومجعول. هل أن الجعل والمجعول متحدان كما هو رأي المحقق العراقي ومن تبعه، أو أنه مختلفان كما هو رأي المحقق النايني ومن تبعه؟ هذا مبنى أصولي، لكن في الفقه مبني على الدقة، المباني الأصولية تبتني على الدقة فيه. وأما المباني الفقهية وفي علم الفقه يختلف الأمر في ذلك، أن الفقه مبني على الفهم العرفي، فالعرف إذا ورد دليل عليه كان الدليل بهذا الشكل، العصير المغلي يحرم، يرى بأنه قيد الموضوع. وإذا ورد الدليل عليه العصير العنبي إذا غلا يحرم، يعرف بأن هذا قيد الحكم. فالفهم العرفي هو الذي ميز بينهما في الفقه، وإن كان في الأصول مبناهم اتحاد الجعل والمجعول، وكلما يكون قيدا للجعل يرجع إلى المجعول، كلما كان قيدا للمجعول يرجع إلى الجعل. هذا مبنى أصولي مبني على الدقة، وهذا مبنى فقهي مبني على الفقه. وكم لهم آراء في الأصول لا يتبعونها في الفقه لتصادم تلك الآراء مع الذوق العرفي والفهم العرفي، وهذا من واحد من تلك الموارد. فحينئذ لا يستشكل على هؤلاء بأنه إذا كانت القضية متحدة، أي الجعل والمجعول متحدان لا يفرق بينهما في تلك القضيتين، كانت قضية حملية أي قيود الموضوع، أم كانت قضية شرطية أي قيود الحكم، فإنه لا يفرق على هذا. نرد عليه بأنه هذا مبنى أصولي مبني على من؟ على الدقة، بينما في الفقه لا يكون الأمر كذلك. الفقه مبني على العرف والفهم العرفي، والعرف يرى فرق بين هاتين القضيتين. العصير المغلي يحرم، العصير العنبي إذا غلا يحرم، فرق بينهما. هذا هو الرد الأول والإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المحقق العراقي النايني لم يقل بذلك، بأنه قيود الموضوع يرجع إلى قيود الحكم، قيود الحكم يرجع إلى قيود الموضوع، ما قال بذلك، وإنما مبني على المناسبات والقرائن المحتفة حينئذ. فإذا كان المناط هو المناسبات والقرائن العرفية واللفظية والعقلية، ترجع القيود الحكم إلى قيود الموضوع، فلم يبق مورد حينئذ يكون فيه قيد للحكم. كل المناسبات التي تدعونها من قرائن العرف، قرائن اللفظ، قرائن العقل، إنما ترى بأن هذه القيود أي قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع، فلا يبقى مورد أن يكون هناك قيد للحكم. فتفصيلكم هذا بين هاتين القضيتين، قضية حملية وقضية شرطية، هذا التفصيل غير وارد. أن المناسبات والقرائن اللفظية والعرفية والعقلية تجعل في اللب والواقع قيود الموضوع، لا أن تكون قيود الحكم، وإن كان في ظاهر اللفظ هو قيد للحكم.
هذا هو الذي أورد عليه السيد الصدر، فلم يبقى مورد أن يكون ظاهر اللفظ يتبع، وإن كان ظاهر اللفظ أن هذا القيد يرجع إلى الحكم أي قضية شرطية، إلا أن هذا الظاهر لا بد أن نرفع اليد عنها بمناسبة بالقرائن اللفظية والعرفية والعقلية وجعلها من قيود الموضوعين. لكن يمكن الإشكال عليه بأن هذه ليست قاعدة كلية، بحيث لا يمكن التخطي عن هذه القاعدة أن جميع الموارد قيود الحكم يرجع إلى قيود الموضوع، فالمناسبات والقرائن اللفظية والعرفية والعقلية تجعل هذا في الواقع واللب من قيود الموضوع ليست على نحو القاعدة الكلية في جميع الموارد. صحيح أنه إمكان أن نرجع قيود الحكم إلى قيود الموضوع بهذه المناسبات والقرائن، إلا أنه إذا ورد دليل خاص كما في المقام أي في العصير العنبي، ورد الدليل هكذا: العصير المغلي يحرم، العصير العنبي إذا غلى يحرم، أنه يستفيدون بأن الأول من قيود الموضوع صريح في ذلك والثاني من قيود الحكم، فحينئذ ليست قاعدة من القواعد العقلية بحيث لا يمكن تخصيص هذه القاعدة، بل مناسبات تدعي ذلك تجعل القيود الحكم إلى قيود الموضوع، لكن ربما تكون المناسبات وصراحة اللفظ لا تجعل هكذا قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع. فهم لا يقولون بأن هذه من شبيه ونظير القواعد العقلية التي لا يمكن تخصيصها بوجه من الوجوه، إذا كان المناط على المناسبات والقرائن اللفظية والعرفية والعقلية فربما تكون تلك المناسبات تجعل ذلك القيد راجعا إلى الحكم من دون أن يرجع إلى الموضوع. فإشكال السيد الصدر رحمه الله ليس عنه في محله، إذ هم لم يدعوا بأن ذلك من قبيل القضايا العقلية التي لا يمكن رفع اليد عنها، إذ يمكن في بعض الموارد أن يكون اللفظ ظاهرا في كون القيد قيدا للحكم من دون أن يرجع إلى الموضوع. هذا هو الرد. الإشكال الثاني، الإشكال الثالث، أن المحقق النايني لم يقل بذلك أبدا أن قيود الحكم يرجع إلى قيود الموضوع، ولم يقم برهان، فضلا عن أن يقيم برهان على ذلك، هو ما قال بذلك حتى أنه يقيم البرهان على ذلك، هذه نسبة. بل المحقق النايني في بحث المفاهيم قسم القيود إلى قسمين: قيود يرجع إلى الحكم وقيود يرجع إلى الموضوع. فقال: إن كان القيد يرجع إلى الحكم يثبت المفهوم الانتفاء عند الانتفاء، وإن رجع القيد إلى الموضوع فلا مفهوم حينئذ. هذا هو الذي ذكره في بحث المفاهيم. كيف تقولون بأنه المحقق النايني يقول بأن قيود الحكم كلها راجع إلى قيود الموضوع وأقام البرهان على ذلك؟ هو لم يقل بذلك حتى يقيم البرهان على ذلك، بل قال في بحث المفاهيم: قيود للحكم يثبت المفهوم انتفاء عند الانتفاء، قيود الموضوع فلا يثبت المفهوم. قسم القيود إلى قسمين. كيف تقولون أن القيود الحكم يرجع إلى قيود الموضوع؟ إلا أنه يمكن الإشكال عليه بأنه هناك في محض المفاهيم يقول بالتفكيك بين قيود الحكم وقيود الموضوع حتى يثبت المفهوم في قيود الحكم دون قيود الموضوع، لكن في بحث الاستصحاب التعليقي لا يرى ذلك، لأنه يرى بأن الاستصحاب التعليقي لم يتحقق فيه أركان الاستصحاب. أركان الاستصحاب أن يكون الموضوع متحدا، أن يكون الموضوع في القضية المتيقنة نفس الموضوع في القضية المشكوكة، ويقول بأن هذا لم يكن متحدد متحققا لا يقين بحدوثه حينئذ. بناء على هذا المبنى لا بد أن نقول بأن قيود الحكم يرجع إلى قيود الموضوع حتى نصحح كلامه، ولذا أورد عليه بهذه الإيرادات. فلو كان هناك قيود للحكم وقيود للموضوع كل قيد مستقل لما أمكن الإشكال على المحقق النايني، يرى بأن جعل ومجعول وقيود الجعل إلى يرجع إلى قيود المجعول، فيصير هذا قيود كلها راجعة إلى قيود المجعول. هذا هو الذي أوجب أن نقول بالمقالة هذه في باب الاستصحاب التعليقي، ولا نقول بالتفكيك بينهما في بحث مفاهيمي. هذا هو الذي ذكره السيد الصدر رحمه الله والإشكال عليه. التفسير الثالث ما ذكره نفس السيد الصدر رحمه الله، قال بناء على التفكيك بين الجعل والمجعول كما هو رأي المحقق النايني، فإنه إذا كان جعل وقيود للجعل فإن الاستصحاب حينئذ لا يجري باعتبار أن هذا يجري باعتبار أنه جعل تحقق، والآن نشك في ذلك نستصحب ذلك القيد وذلك الجعل حينئذ، هذا يجري فيه الاستصحاب. وأما إذا كان القيود راجع إلى المجعول فإنه لا يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي فيه، باعتبار أن الاستصحاب التعليقي يشترط أن يكون فيه وجود فعلي للموضوع، والوجود الفعلي غير متوفر في الاستصحاب التعليقي، فلذلك لا يجري الاستصحاب التعليقي. وأما إذا قلنا بأنه لا، هذا من باب الوضوء وموضوع من باب التقدير والفرض، أي على نحو القضية الشرطية، فإن القضية الشرطية هذه منتزعة من المجعول، والمنتزع يرجع إلى منشأ انتزاعه، لا هو المنتزع وإنما يجري فيه الاستصحاب. المنتزع لا يتعبد به، وإن التعبد إنما يقع بالنسبة إلى منشأ الانتزاعه. هذا هو التقسيم الذي يجري في عبارة المحقق النايني. فإما أن يكون جعلا وقيود للجعل فالاستصحاب يجري، وإما أن يرجع مجعولا ويرجع القيد إلى المجعول فلا يجري الاستصحاب التعليقي فيه لعدم وجود فعلي للموضوع. أن لابد أن يكون في الاستصحاب وجود فعلي منجز في الاستصحاب، في الاستصحاب التعليقي لم يكن الموضوع متحققا. وإما أن يكون المراد على الفرض والتقدير، أي على نحو القضية الشرطية، والقضية الشرطية نفرض فيه الموضوع، وهذا يرجع لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع. التعبد إنما يكون بمنشأ الانتزاع للشيء المنتزع، فإن المنتزع لا يمكن التعبد به. هذا ما ذكره السيد الصدر في تفسير عبارة المحقق النايني رحمه الله. لكن يمكن الإيراد عليه بأنه إذا قلنا بالتفكيك بين الجعل والمجعول فإن الشك في الجعل يرجع إلى الشك في النسخ، لاحتمال أن هذا الجعل موجود أو ليس موجود، ولأجل ذلك يكون من قبيل الشك في الرفع الحكم والوضع الحكمي، فهذا من الشك في النسخ، وهذا خارج عن بحث كلامنا. كما ذكرنا في ابتداء البحث أنه شبهة الحكمية تارة يكون من قبيل الشك في النسخ، هذا خارج عن موضوع كلامنا. وأما إذا كان المراد منه المجعول حينئذ، المجعول لا يجري فيه الاستصحاب باعتبار أن المجعول في الاستصحاب التعليقي لم يكن الموضوع متحققا، فإذا لم يكن الموضوع متحققا لا يجري فيه الاستصحاب. هذا ما ذكره. فما علم بحدوثه في باب الجعل لم نشك في ارتفاعه حتى يجري الاستصحاب، وما شككنا في حدوثه حينئذ لا يشكون في بقائه حتى يجري الاستصحاب التعليقي فيه. فما علم بحدوثه لا يجري فيه الاستصحاب التعليقي، بل يجري استصحاب ثبات الحكم وهو من قبيل الشك في النفس. وما لم يعلم بحدوثه لا يجري فيه الاستصحاب لعدم توفر الركن فيه. هذا هو ما ذهب إليه المحقق النايني رحمه الله وتفسيره. إلا أنه لا بد أن نقول بأن المحقق أيا كان تفسيره، محقق النايني أيا كان تفسير عبارته، يرجع إلى أن إشكاله أن الموضوع في الاستصحاب التعليقي لم يتحقق، شك في تحقق الموضوع. فإذا لم يكن الموضوع متحققا أحد أركان الاستصحاب انتفى حينئذ، فلا يجري الاستصحاب التعليقي لعدم توفر ركن من أركانه لا يقين بحدوثه حتى يجري فيه الاستصحاب. ولكن هذا الإشكال هل هو صحيح أو ليس بصحيح نأتي في الجواب عنه.